بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الأحوث ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام. بحثنا حول هذه المسألة، قلنا أن في المسألة قولان: القول الأول أنه يجب ترك القراءة في الركعتين الأخيرتين أولتين من صلاة الإخفات، وقول آخر أنه يجوز القراءة ولكن أرى كراهة، وهو الذي اختاره صاحب العروة رضوان الله عليه. وقد ذكرنا خمس روايات، أربع منها صحاح والآخر كانت موثق، ولكن قلنا أن بما هذه المسألة فيها خلاف، فعلى ذلك لابد من نرى ما هي الروايات التي استدل بها على جواز القراءة، حتى إذا أردنا أن نجمع بينها وبين روايات الناهية أن نحمل النهي على النهي التنزيهي، ونقدم روايات الجواز ونقول أن هذا يجوز ولكن عن كراهة. من الروايات التي استدل بها على جواز ترك القراءة، جواز فعل القراءة يعني إتيان القراءة في الركعة الأولى والثانية من صلاة الصلوات الإخفاتية، صحيحة علي بن يقطين في باب 31 حديث الثالث عشر. شيخ التعديل يرمي بإسناده أن أحمد بن محمد بن عيسى أن الحسن بن علي بن يقطين أن أخيه أن عبيه في حديث قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أن يقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ قال: إذا قرأت فلا بأس، وإن سكت فلا بأس. من ناحية السند، سنده جيد، حيث الشيخ يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى، وهو يروي عن حسن بن علي بن يقطين، وهو يروي عن أخيه حسين بن علي بن يقطين، وهو يروي عن أبيه، وكلهم أجلاء يقطين، آل يقطين. علي وابنيه الحسن والحسين كلهما بحمد الله كانوا من العدول ومن الثقات، فلا مشكلة في السند. أما الدلالة، يقول: سألت أبا الحسن أن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام. طبعا لابد، يعني وجه الاستدلال هكذا، أنه يصمت فيه الإمام، الصمت بمعنى السكوت، ولكن هذا غير معقول. في الصلاة يصمت الإمام، يسكت، لأن السكوت كسر، إذا طال السكوت باطل، يجب عليه أن يقرأ. فعلى ذلك المراد من يصمت، لابد وأن نقول المراد منه يعني الإخفاق في الكلام، إن يخفته، ولو لغة يصمت لا يأتي بمعنى الإخفاض، ولكن هذا من باب استعمال اللفظ في غير معنى ولكن بقرينة، يعني استعمال مجازي. وهذا أولا، يعني عندما يقول اللتين يصمت فيهما الإمام أي يخفت، يعني إخفاض لا يظهر صوته، بما أن عدم ظهور الصوت شبيه بالسكوت، لأن الذي هو معه لا يسمع، ولذلك عبر عنه بصمت، لأنه لا يصمت فيهما الإمام. هل يوجد ركعتين يصمت فيها الإمام؟ لا يوجد، لأنه لا يجوز الصمت في الصلاة، يجب عليه أن يقرأ. هذا قرين. ثم يقول أن يقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به، يعني أن يقرأ هذا المأموم بالحمد بينما الإمام الذي يصمت يعني يخفت إمام يقتدى به، يعني هو عادل يمكن أن نقتدي به. يسأل هل يقرأ فيهما الحمد؟ فقال الإمام عليه السلام إذا قرأت فلا بأس وإذا سكت فلا بأس. طبعا إذا قرأت فلا بأس يعني أنت المأموم تستطيع أن تقرأ، وتستطيع أن إذا سكت يعني تترك القراءة والسكوت، لأن للمأموم يجوز السكوت في الركعتين الأوليين من كل صلاة. في صلاة الجهرية يجوز السكوت والصمت، وفي الإخفاتية يقول فلا بأس إن سكت فلا بأس. فيفيد أن المكلف أن المصلي أن المأموم يجوز له في الركعة الأولى والثانية من الصلوات الإخفاتية أن يقرأ أو يصمت، يعني يسكت. هذا بالنسبة إلى هذه الدلالة. ولكن مع ذلك يمكن أن نقول أن يصمت فيها من الإمام، نعم لا يمكن إلا أن نحمل الصمت على الإخفاء، وهذا لا بأس به. ولكن عندما نقول عندما جاء في الحديث نعم اللتين يصمت فيهما الإمام أن يقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به، هل المراد من قوله الركعتين أي ركعتين؟ ركعتين الأولى من الصلوات الإخفاتية أو ركعتين الثانيين ثانيتين، يعني ركعة الثالثة والرابعة من كل رباعية؟ لأن الإمام في الركعتين الأوليين يصمت أو يخفت في الصلوات الإخفاتية فقط، ولكن في غير الإخفاتية هو الإمام يخفت في كل صلاة الرباعية بل الثلاثية في الثالثة، يعني في الثالثة والرابعة. فعلى ذلك ما من أين نعين أن المراد من قوله عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام المراد الركعة الأولى والثانية؟ لعل المراد الركعة الثالثة والرابعة، لأن الإمام في الركعة الأولى والثانية يقرأ ونسمع صوته، ولكن في الركعة الثالثة والرابعة الإمام لا يجهر بصوته. ف والوجه في ذلك أن هذا السؤال، لأن بما أنه إن شاء الله يأتي هذا الأمر، هناك خلاف يقول يقال إذا كان الإمام يقرأ بالحمد في الركعة الثالثة والرابعة يتعين على المأموم أن يأتي بالتسبيح، هذا شبهة. فلعل السر في سؤاله أن يقرأ فيهما بالحمد وهو إمام، يعني بما أن الإمام يصمت هو لا يدري هل يقرأ الحمد أو يقرأ التسبيح، يجوز له أن يقرأ بالحمد أو لا يجوز؟ فالإمام يقول نعم يجوز له أن يقرأ أو لا يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة. نعم أحسنتم، يعني طبعا إذا قلنا يقرأ أو لا يقرأ يعني يقرأ الفاتحة أو يسكت عن الفاتحة، لأن التعبير سكوت. قال شباب هكذا إذا قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس، نحمل السكوت هنا على السكوت الإضافي، إن يسكت عن الحمد أو يقرأ الحمد. طبعا عندما سكت عن الحمد يأتي بالتسبيحات، يأتي بالتسبيحات. فالمراد من قوله يسكت أو سكت يعني سكت عن الحمد عن القراءة، فيأتي بدلا من القراءة التسبيح يسبح. إذا كان هكذا فبالنسبة إلى المسألة الثانية، يعني عندما يقرأ فيهما بالحمد المراد لعله يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة، فلا يمكن أن نعين أن المراد مراد السائل الركعتين اللتين يصمت فيهما ليس المراد في الصلوات الإخباتية الركعة الأولى والثانية. إن الذي الآن نحن نبحث عن نحن نريد أن نعين وظيفة المأموم في الركعة الأولى والثانية، بينما يحتمل أن يكون السؤال عن وظيفة المأموم في الركعة الثالثة والرابعة، فعلى ذلك لا يمكن أن نستفيد هذا. مضافا إلى أنه عندما يقول أن يقرأ فيهما بالحمد فهو إمام يقتدى به، لا ندري هل السؤال عن وظيفة المأموم أو عن وظيفة الإمام. ولعل كان وظيفة الإمام يقول سألت أبا الحسن عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أن يقرأ فيهما بالحمد فهو إمام، يعني إذا كنت إماما يقتدى بي، هل في الركعة في ممر السنون صمت هل يقرأ فيهما بالحمد أو لا؟ أو يجوز الإمام يقول أنت بالخيار، ولو كنت إمام أنت بالخيار أن تقرأ الحمد أو أن تقرأ، يعني أن لا تقرأ الحمد وبل تأتي بتسبيحات. فعلى ذلك يحتمل أن يكون السؤال عن الركعتين الأوليين، إذا كان هذا الاحتمال فهو ما نحن بسببه. وكان المراد طبعا القراءة قراءة الحمد، وطبعا هذا يفيدنا. لا، إذا كان المراد على يقال الصلوات الإخباتية، عندما يقال صلوات إخباتية ما معنى صلوات إخباتية؟ يعني صلوات التي يخفت في الحمد. أولا بسم الله هل هو من الحمد أو لا، أو في سائر السور أو لا، هذا خلاف. وثانيا يعتبر القراءة الإخفاتية ما يخفت بأصل السورة من دون بسم الله، ولذلك يقال لصلاة الظهر والعصر الصلوات الإخفاتية، وفي الصلوات المغرب والعشاء والفجر يقال الجهرية. فالمراد من الجهر والإخفات يعني إتيان ما دون بسم الله أو غير بسم الله، ومن هذا النهي لا إشكال فيه. إنما الإشكال أن هذا الحديث يحتمل أن يكون مراد السائل الركعتين الأوليين من صلوات الإخفاتية، ويمكن أن يكون مراده الركعتين الثالثة والرابعة من كل رباعية. إذا كان احتمال الأول فهو ما نبحث فيه، إذا كان احتمال الثاني الآن لا علاقة لنا بهذا البحث، لأننا نريد أن نقول هل يجوز في الركعة الأولى والثانية عندما لا نسمع صوت الإمام لأن الصلاة إخفاتية يجوز للمأموم القراءة أو لا؟ فلا يفيد. ومضافا إلى ذلك مكان الذي كذلك مورد من الشبهة، هل السؤال عن وظيفة المأموم أو عن وظيفة الإمام؟ إن كان السؤال عن وظيفة المأموم فهو يفيدنا، لأننا بحثنا في وظيفة المأموم، ولكن إن كان السؤال في وظيفة الإمام فهذا خارج عن ما نحن بسلده، خارج عن بحثنا. فبما أنه يحتمل أولا أن يكون المراد الركعتين الأخيرتين، وثانيا يمكن أن يكون المراد سؤال وظيفة الإمام لا وظيفة المأموم، فعلى ذلك لا يمكن أن نستدل به صحيحة علي بن يقطين، لأنه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. هذا بالنسبة إلى هذا الحديث. فهذا الحديث ما استطعنا أن نستفيد أنه يبيح للمأموم في الركعة الأولى والثانية من الصلوات الإخفاتية صلاة الظهر والعصر أن يقرأ في صلاته، يبقى مجملا فلا يعارض. لا يمكن أن نجعل ذلك معارضا للروايات التي نهت عن القراءة، أنه هذه الروايات نهت عن القراءة وهذا جوزت القراءة، لأنها ما ثبت أنها جوزت القراءة، لأنها جوزت القراءة في الركعة الثالثة والرابعة، أو جوزت القراءة للإمام في الثالثة والرابعة، حتى بالنسبة إلى وظيفة المأموم غير واضح. لا لا بد أن يكون سؤال قطعاً، السؤال إما من الأولى إما من الثانية، لأن قوله التي على الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام، ما المراد من الركعتين؟ هل الركعتين الأولى والثانية أو الركعتين الثالثة والرابعة؟ على كلها أحدهما ليس مطلقا، هذا إجمال ليس إطلاق، أن الإطلاق إنما يكون إذا صح الكلام يشمل الجميع، ولكن هنا ليس يشمل الجميع، إما أراد ذلك وإما أراد ذلك، ليس مورد الإطلاق. نعم يعني الإجمال، الإجمال في الألفاظ لا ندري هل المراد إلى ركعتين يصمت فيهما الإمام الركعة الأولى أو الثانية أو الثانية والرابعة، ولذا لا يمكن. وكذلك بالنسبة إلى هو إمام يقتدى به، هل السؤال عن وظيفة الإمام أم عن وظيفة المأموم؟ بما أنه غير واضح في هذا الأمر لا يمكن أن نقول أن هذا الحديث يفيدنا جواز قراءة المأموم في الصلوات الإخفاتية في الأولى والثانية. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. هناك حديث آخر، حديث المرافقي والبصري في باب 31 من أبواب صلاة الجماعة، حديث 15. الشيخ رضوان الله في التهذيب يروي أن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، أن أحمد بن محمد بن يحيى الحازمي، أن الحسن بن الحسين، أن إبراهيم بن علي بن المرافقي، وعمر بن الربيع البصري، أن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سأل عن القراءة خلف الإمام، أو أنه سئل عن القراءة خلف الإمام فقال إذا كنت خلف إمام تبع الله وتثق به فإنه يجزيك قراءته، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيهما فيها تخافت فيه، فإذا جهر فأنصت، قال الله تبارك قال الله تعالى وأنصتوا لعلكم ترحمون. من ناحية السند، سنده الشيخ رضوان الله يروي عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، هذا الشخص هو ابن عقدة المشهور. وبالنسبة إلى ابن عقدة هو كان زيديا وجاروديا، لم يكن يعني أهل الحق في هذا الأمر، وكان يكنى بعبد العباس، ولكن مع ذلك أن الرجاليون قد قدروا جهوده وذكروا فيه كلام كثير لمده، وكان كثير الرواية، كان هو ألف كتب، جمع روايات أمير المؤمنين وروايات الإمام الحسن في كتابه، روايات الإمام حسين في كتاب، إمام زين العابدين في كتاب، روايات أبو حنيفة كذلك جمع في كتاب، هكذا كان كثير الرواية. وفي شأنه يقول رجال يعني رجاليون مثلا، قسم من كلامهم في شأنه أذكر لكم لا كل الكلام، أن بضائري الذي هو كثير الجرح بالنسبة إلى هذا الرجل يقول جليل القدر عظيم المنزلة له تصانيف. الشيخ رضوان الله عليه في شأنه يقول وأمره في الثقة والجلالة وعدم الحفظ أشهر من أن يذكر، أمره في الثقة والجلالة وعدم الحفظ أشهر من أن يذكر. والنجاشي يقول فيه بعد ذكر اسمه وكنيته وهكذا يقول رجل جليل من أصحاب الحديث، ثم يذكر بعض ما روى بعض كتبه، ثم يقول ذكره أصحابنا لاختلاطه بهم ومداخلته إياهم، يعني أنه ولو لم يكن من أصحابنا يعني من الشيعة الاثني عشرية، ولكنه من شدة المداخلة كانوا يتردد عليهم ويعني يتبادلون في الحديث، ولذلك ذكره الأصحاب، ذكره أصحابنا لاختلاطه بهم ومداخلته إياهم بعدم محله وثقته وأمانته، وهو طبعا مات سنة 333. فعلى ذلك ابن عقدة ولا نقاش فيه ويعتمد عليه ولو لم يكن شيئا، لأنه عبارات التي جاءت في كتب الرجال أكثر من أن يكون ثقة أنه كان أمينا في نقل الأحاديث. أما الرجل الآخر الذي جاء عن أحمد بن محمد بن يحيى الحازمي أو الخازمي، لو لم يأتي ما بعد ذلك الحازمي أو الخازمي يمكن أن يكون أحمد بن محمد بن يحيى الأبطار وهو من الأجلاء، ولكن عندما جاء حازمي والخازمي نرى أن أحمد بن محمد بن يحيى لم يأتي له هذا الوصف أو هذا اللغم، فهم يمكن أن يكون شخص آخر. وفي المصدر يعني في تحزيب عندما يروي يقول أن أحمد بن محمد بن يحيى الخازمي، في الوسائل يقول أحمد بن محمد بن يحيى الحازمي، لا ندري نسخة الوسائل أصح أو نسخة التحزيب، وعلى كلا التقديرين هذا الرجل مجهول، لأن الخازمي أو الحازمي لا ندري من هو. وعن الحسن بن الحسين، حسن بن الحسين كذلك مشترك بين الثقة وغير الثقة، ولا معين أن المراد من هذا حسن بن الحسين الذي هو ثقة، مضافا إلى أن صاحب الوسائل رضوان الله عليه يروي هذا الحديث في باب السادس من هذه الأبواب، عندما يأتي بالسند يقول عن الحسين بن الحسن، هذا في منهم من حسن بن الحسين الذي هو حسن بن حسين بن حسن، فلا ندري عن الحسين بن الحسن يعني أبو حسن بن الحسين أو شخص آخر، ولذلك حسن بن الحسين مجهول. عن إبراهيم بن علي بن المرافقي، إبراهيم بن علي بن المرافقي كذلك لم يأتي في الرجال، لم يذكر. ذا عمر بن الربيع البصري، نعم عمر بن هذا يعني تبديل في السنة، لأن حسن بن حسين يروي عن إبراهيم ابن علي المرافقي وعمر بن ربيع البصري كرام، ذا عمر بن ربيع البصري وسعه النجاشي رضوان الله عليه. فعلى ذلك عمر بن الربيع البصري هو أبو أحمد المعروف أبو أحمد، وهو ثقة لا بأس به، ولكن إنما الكلام في السنة أولا أحمد بن محمد بن يحيى، وثانيا حسن بن الحسين وهذين الرجلين، ولكن إبراهيم بن علي المرافقي له بدل وهو عمر بن الربيع وهو ثقة لا بأس به. فالسند على كل حال ثابت عن الاعتبار بوجود حسن بن حسين ومحمد بن يحيى الحازم. هذا من ناحية السند. من ناحية الدلالة يقول إذا كنت خلف إمام تولى، تولى أو تولى، إذا كان تولى لابد توليه لا تولى، وتتولى هذا أظن أصح. ففي المصدر يعني في التهذيب عندما يروي هذا الحديث يقول تتولى، إن تجعله يعني تعرفه أهل الولاء وتثق به، فإنه يجزيك قراءته وإن أحببت أن تقرأ فقرأ فيها تخاطب فيه. هذا صريح فيما نحن بسببه، لأن السؤال إذا كنت خلف إمام تولى وتثق به فإنه يجزيك قراءته، يعني قراءة الصلاة في الركعة الأولى والثانية، ثم يقول إن أحببت أن تقرأ فقرأ فيها تخاطب فيه، فإذا جهر فأنصت، فمعناه إنما يجوز لك في غير الجهرية، لأن في الجهرية يقول إذا جهر فأنصت، فمعناه في غير الجهرية الصلوات الإفراطية يقول إن تقرأ فقرأ فيها وتخافت فيه، ولكن قراءة خافتة. هذا بالنسبة لأحد من ناحية الدلالة لا بأس به بها، ولكن من ناحية السند سنده ثابت عن الاعتبار. ونعم بعض الفقهاء قالوا هذا الحديث يقبل لأنه المشهور الشهرة الروائية أو الاستناد إليه يكفي، ولكن هذا لا يفيدنا لأنه أولا هؤلاء الذين أفتوا غير معلوم أنه استندوا إلى هذا الحديث ما دام يوجد أحاديث أخرى وهي صحة، وثانيا الشهرة هل جابر لضعف السنة لا يمكن أن نقول به بحثا في علم الرجال. طبعا فهذا الحديث كذلك ثابت لا يعتمد عليه. هناك رواية أخرى وهو صحيحة سليمان بن خالد في باب 31 حديث الثامن بإسناد الشيخ عن حسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم وعن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أن يقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ قال لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإمام. هذا الحديث من ناحية السند سنده جيد لأنه سليمان سعيد من المشاهير، نضر بن سويد كذلك من الكبار، هشام بن سالم كذلك من الكبار، وحتى وعن علي بن نعمان، علي بن نعمان كذلك هو من الأجلاء واحتقه النجاشي رضوان الله عليه ومن أصحاب إمام الرضا عليه السلام. نجاشي يقول في شأنه كان علي ثقة وجها ثبتا صحيحا واضح الطريق، فعلى ذلك ولو كان على فرض غير صغة كذلك كان ما كان حاجة إليه لأنه بديله هشام بن سالم وهو ثقة، فعلى ذلك السند صحيح لا بأس به. أما الدلالة، دلالة قلت لأبي عبد الله أن يقرأ الرجل في الأولى والعصر، الأولى والعصر يعني الظهر والعصر، يقرأن في العصر الأولى والعصر، فالكلام في الصلوات الإقباطية خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ، ولا يعلم أنه يقرأ، لا يعلم أنه لا يقرأ لا معنى له، لأن الإمام إذا لا يقرأ فهو صلاته باطل، فالمراد من لا يعلم لابد أن نحمل أنه لا يسمع.
نفس الشيء مولانا مثل لما
نعم يصمت، يصمت قلنا بمعنى أنه يعني يخفت، هنا لا يعلم أن يقرأ ويقرأ ولكن لا نسمع صوته. قال الإمام لا ينبغي له أن يقرأ بل يكله إلى الإمام، لا ينبغي يحمل على التنزيه يعني نهي تنزيهي لا ينبغي، فعلى ذلك إذا كان نهي تنزيهي معناه أنه يجوز له أن يقرأ ويجوز له أن لا يقرأ. تقول الإمام لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الإمام يعني توكيل القراءة إلى الإمام وعدم قراءة المأموم أمر يعني لا بأس به وجيد، ولكن وهو لا يقرأ، ولكن مع ذلك يجوز لأن لا ينبغي بمعنى التنزيه وليس بمعنى التحريم، وإذا كان التنزيه معناه الجانب الآخر كذلك يجوز ولكن عن كراهة. هذا وجه الاستدلال، ولكن يناقش في هذا الاستدلال في هذا الحديث أن لا ينبغي ليس في لسان الروايات ولسان القرآن بمعنى يعني تنزيه بل بمعنى المانع والتحريم، ولا ينبغي بمعنى لا يتيسر لا يجوز، كما أن الله تبارك وتعالى يقول للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، هذا ينبغي لها أن تدرك القمر يعني مستحيل، يعني لا يجوز تكوينا الشمس أن يدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، هذا يعني لا يمكن لا يجوز، طبعا عدم الإجازة إجازة تكوينية لا يجوز، فعلى ذلك لا ينبغي في لسان الروايات بمعنى المانع التحريم، وخصوصا يؤكد على هذا الأمر لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الإمام، إذا وكل الشيء إلى الإمام يعني تركه عن نفسه ويكله إلى الإمام، فعلى ذلك هذا أمر بترك القراءة مضافا إلى أن لا ينبغي كذلك يفيد الحرمة، فعلى ذلك لا يمكن أن نستند إلى هذا الحديث فيما نحن بسنده، بل دلالته على التحريم أولى من دلالته على التنزيه والكراهة، حتى يكون الجانب الآخر كذلك جائز، لأن كل مكروه جائز. ولكن فيما نحن فيه لا ينبغي بمعنى الحرمة، فهذه الرواية الصحيحة إذا جعلناها من الروايات المانعة عن قراءة المأمون في الركعة الأولى والثانية في الصلوات الإخفاقية وأولى. أنا أقول هؤلاء قال لا ينبغي بمعنى الكراهة، نعم ينبغي قد يستعمل في المستحب، ينبغي أن يفعل كذا، ينبغي للمؤمن أن يكون كذا، ولكن لا ينبغي لا يدل على الكراهة. وحتى إذا كان لا يدل على الكراهة، إذا كان مشترك كذلك لا يمكن أن يستند إليه، لأنه يحتمل الأمرين، فإذا جاء الاحتمال كذلك بطل الاستدلال. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.